أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم بالأمس أن الظن على نحوين: ما يسمى الظن الخاص، والذي هو ينشأ من أمارة من دليل قامت الحجة الشرعية القطعية عليه، على حجيته وعلى جواز العمل به، وسمي الظن الخاص، ويسمى الأمارة، ويسمى الحج كما تقدم مرارا. ويقابله الظن المطلق، وهو الظن الذي لم تقم الحجة القطعية على حجيته وجواز العمل به، وكذلك لم تقم الحجة القطعية على عدم جواز العمل به. هناك من يريد أن يستدل على جواز العمل وعلى جواز الأخذ بالظن المطلق، وأنه يجوز للمكلف أو للمجتهد حسب بعض التفاصيل تأتي لعله في المباحث القادمة أو في الكتب اللاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى، يريد أن يستدل على أن هذا الظن، الظن المطلق الذي لم تقم حجة على، يعني لم يقم دليل قطعي على العمل به وعلى حجيته، ولم يقم دليل قطعي على جواز العمل به، يريد أن يستدل على جواز العمل بالظن المطلق، ويسمى دليله دليل الانسداد، بمعنى أنه ليس عندنا طرق قطعية توصل إلى العلم اليقيني، وليس عندنا طرق ظنية خاصة قامت الأدلة القطعية على حجيتها، وبالتالي ليس هناك إلا طريق واحد، وهو العمل بالظاهر، الظن العادي، الظن المطلق. وبنوا هذا الاستدلال دليل الانسداد، بنوه على أربعة مقدمات تقدمت بالأمس، واليوم نقرأ عبارة المصنف. قال رحمه الله: إن الدليل المعروف بدليل الانسداد يتألف من مقدمات أربع، إذا تمت يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن. أي ظن؟ الظن المطلق، وليس الظن الخاص. الظن الخاص قام الدليل القطعي على جواز العمل به، الكلام بالظن المطلق، ما قام عليه الظن في الأحكام، أي ظن كان، من أي شكل كان، من أي طريق كان، مطلق الظن، عدا الظن الثابت فيه عدم جواز العمل به على نحو القطع كالقياس مثلا، لأنه تقدم مرارا أنه القطع قد يقوم الدليل القطعي على جواز العمل به، وقد يقوم الدليل القطعي على عدم جواز العمل به، وقد لا يقوم لا دليل قطعي على جواز العمل ولا دليل قطعي على عدم جواز العمل، هذا يبحث. أما الذي قام الدليل القطعي على عدم جواز العمل به، واضح هذا لا يجوز به العمل، لا يجوز عليه العمل. ونحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات الأربعة. المقدمة الأولى: دعوى انسداد باب العلم والعلم. ما المقصود من العلم؟ يتذكر الأخوة درس أمس، درسنا اليوم أحبتي مرتبط بشكل كامل بدرس أمس، فالإخوة المنقطعون، الإخوة الذين لم يراجعوا منذ مدة، عليهم أن يراجعوا درس أمس لكي يربطوه مع درس اليوم. المقصود من العلم هو الدليل الظني الذي قامت الحجة وقام الدليل القطعي على حجيته، هذا يسمى علمي. المقدمة الأولى من مقدمات دليل الانسداد هي دعوى انسداد باب العلم، باب الأدلة القطعية، وباب العلم، الأدلة الظنية الحجة، الظنون الخاصة، في معظم أبواب الفقه. معظم أبواب الفقه قد انسدت علينا، ليس عندنا أدلة قاطعة وليس عندنا أدلة ظنية حجة، لا هذا موجود ولا هذا موجود، لأن الروايات قليلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض من استدل بهذا الاستدلال لا يعتقد بإمامة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فصار عنده مشكلة، فقال انقطع عنا باب العلم. باب العلم يعني الروايات، الأدلة الظنية الخاصة، الأمارات، الحجج التي ثبت بالقطع حجيتها، هذا أيضا مسدود. المقدمة الأولى: دعوى انسداد باب العلم والعلم في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة. قد يكون في العصور المتقدمة كان هناك اتصال وتواصل ووجود لباب العلم وباب العلمي، ولكن في عصورنا المتأخرة كأنه انتفى هذا المتأخر عن عصر أئمتنا، بعد انقطعنا عن الأئمة، والذي يؤمن فقط بحجية كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انقطعنا عنهم، والذي يقول بحجية كلام الصحابة مثلا يقول انقطعنا عنهم. المهم الدعوة هي الانقطاع عن الحجة، باب العلم وباب العلم. وقد علمت أيها الطالب أن أساس المقدمات، أساس جميع هذه المقدمات كلها هي هذه المقدمة، المقدمات الباقية مبنية على هذه المقدمة، وهي دعوة قد ثبت عندنا عدم صحتها. المصنف أحبتي لاحظوا قدم الرد، هو إلى الآن ما اكتمل الدليل، دليل الانسداد مبني على أربع مقدمات، المصنف لم يذكر إلا مقدمة واحدة، لم يكمل الدليل. الحالة الطبيعية أنه يكمل الدليل بشكل تام بشكل كامل ثم يرد عليه ثم يعترض عليه، لا أنه يستعجل بالاعتراض في وسط الدليل. الدليل إلى الآن لم يكمل، هذه مقدمة واحدة من أربع مقدمات. فلماذا قدس الله نفس المصنف، لماذا استعجل ورد المقدمة الأولى التي تبتني عليها المقدمات الثلاث الباقية فينهدم الدليل كله، كل الدليل ينهدم، لماذا استعجل؟ لعله والله العالم استعجل في الرد لكي لا تثبت الشبهة في ذهن الطالب، يخاف أنه إذا ذكر المقدمات بشكل كامل وبينها بشكل قوي والحال أنها مردودة قد تترسخ هذه الشبهة، وقد يقتنع الطالب بهذا الدليل بحيث يصعب رده على المصنف بعد ذلك، فاستعجل في هدم هذا البناء قبل أن يجف، لأنه إذا جف سيصعب تعديمه، فالشبهة في بدايتها تكون هشة طرية، ولكن إذا ترسخت في النفس قد يصعب بعد ذلك اقتلاعها. وإلا من الناحية المنهجية كان المفروض أنه تذكر المقدمات الأربع بشكل تام كامل ثم يتحدث المصنف بما يريد ويعترض بما يريد، إلا أنه استعجل لكي لا تترسخ هذه المسألة، لكي لا تثبت هذه الشبهة، خشية من أن يقتنع الطالب بها ثم يصعب انتزاعها من نفسه. المصنف هنا يشير إلى أن باب العلم، باب العلم موجود يعني في بعض المسائل، ولكن باب العلم التي هي الأمارات، التي هي الحجج، التي هي الأدلة الظنية التي قام الدليل القطعي على حجيتها، هي موجودة وغير منسدة وغير منتفية، وإذا كانت موجودة فلا يصل الأمر إلى العمل بالظن المطلق، فإذا انهدمت هذه المقدمة انهدم الدليل كاملا. وقد علمت أن أساس المقدمات كلها هي هذه المقدمة، وهي دعوى قد ثبت عندنا عدم صحتها، لم ينسد عندنا باب العلم والعلمي لثبوت انفتاح باب الظن الخاص، الظنون الخاصة، الأمارات موجودة، بل العلم أيضا في بعض الموارد العلم، وفي أغلب الموارد العلمي في معظم أبواب الفقه، فانهار هذا الدليل من أساسه، لأن الدليل كله يبتني على المقدمة الأولى، وقد ثبت بطلان المقدمة الأولى فيبطل الدليل كاملا. إذن نرجع إلى الدليل. الدليل قال أنه ليس عندنا علم بالأحكام الشرعية في معظم أبواب الفقه، وليس عندنا ظن حجة، ظن خاص، في معظم أبواب الفقه. فبماذا نعمل؟ طبيعي نعمل بالظاهر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا. نحن نعلم بعلم إجمالي بشكل عام، نعلم أننا مكلفون بأحكام شرعية، أن هناك تشريعات، أن هناك أحكام تنظم حياة الإنسان، ولا يجوز طرحها في مقام العمل. قطعا لا يجوز إهمال هذه الأحكام وعدم العمل بها. شرعت هذه الأحكام لكي تطاع ولكي تمتثل. القوانين لما تشرع؟ القوانين تشرع لتطاع، لأنها تنظم الحياة، والشريعة قوانين من الله سبحانه وتعالى تنظم حياة الإنسان، ترتب حياة الإنسان بشكل عام، وبالتالي يلزم العمل بها. ونحن نعلم أن هناك شريعة وقد انقطعنا عنها بناء على المقدمة الأولى. لينسى الأحبة أنه بناء على المقدمة الأولى نحن منقطعون هذا الرأي، وإن كان المصنف قد رد، والصحيح مع المصنف، الحق مع المصنف. المقدمة الثانية أنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا، ولا يجوز طرحها في مقام العمل. لا يجوز إهمالها ولا يجوز طرحها شيء واحد. هذا التبدل في التعبير لأجل التوضيح، الطرح والإهمال شيء واحد، وإهمالها وطرحها يقع بفرضين. كيف نهملها؟ إما أن نعتبر أنفسنا كالبهائم والأطفال، لا تكليف علينا، إما نعتبر نفسنا أنه إحنا أطفال ما علينا تكاليف، وإما بأن نرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم التكليف. في كل موضع لا يعلم وجوبه ولا يعلم حرمته، وكلا الفرضين ضروري البطلان. قطعا ما يمكن أن نعتبر نفسنا كالأطفال غير مكلفين، وقطعا ما ممكن أن نجري أصالة البراءة في جميع الأحكام المشكوكة، والتي هي معظم أبواب الفقه كما يدعون في المقدمة الأولى. أحبتي، كل هذا مبني على المقدمة الأولى. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة إنه بعد فرض وجوب التعرف للأحكام المعلومة إجمالا، فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات أربع لا خامسة لها. بعد أن تقدم في المقدمة الثانية أنه قطعا لا يجوز إهمال هذه الأحكام، لا أن نعتبر نفسنا كالأطفال، ولا أن نجري أصالة البراءة، ولا نجري الاستصحاب، استصحاب العدم، ونستصحب عدم هذه الأحكام، هذا كله باطل. إذن ماذا نفعل؟ يجب أن نعمل، يجب أن نقدم. فكيف نقدم؟ عندنا احتمالات. الاحتمال الأول تقليد من يرى انفتاح باب العلم. هذا الذي يرى انسداد باب العلم يقلد من يرى انفتاح باب العلم. الذي يرى انفتاح باب العلم عنده أدلة، بعضها علمية بعضها ظنية، من الظن الخاص، من الأمارات، من الحجج، من الأدلة، الكواشف الظنية التي ثبت حجيتها، ثبتت حجيتها، فيقلده. هذا الاحتمال الأول أو الطريقة الأولى في الامتثال. الطريقة الثانية الأخذ بالاحتياط في كل مسألة، كل مسألة مسألة نأخذ بها بالاحتياط. الاحتمال الثالث الرجوع إلى الأصول العملية، الرجوع إلى الأصل العملي الجاري في كل مسألة بخصوصها، من نحو البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب حسب ما يقتضيه حال المسألة. خامسا أو العفو رابعا دال الرجوع إلى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم وفيما عداها يرجع للأصول العملية. هاي وفيما عداها يرجع للأصول العملية إن شاء الله تأتي في الدرس القادم، بحثها يكون في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولا يصح الأخذ بالحالات الثلاث الأولى فتتعين الحالة الرابعة. أما الأولى وهي تقليد الغير في انفتاح باب العلم، يعني نقلد من يرى الانفتاح ونلتزم بكلامه، فلا يجوز، لأن المفروض أن المكلف يعتقد بالانسداد، فكيف يصح له الرجوع إلى من يعتقد بالانفتاح خطأ مشتبها؟ صاحب القول بالانسداد الذي يعتقد بالانسداد يرى أن القائل بالانفتاح مشتبه غلطان، أدلته ليست بأدلة، فكيف يقلده؟ فكيف يصح له، يعني القائل بالانسداد، الرجوع إلى القائل بالانفتاح إلى من يعتقد بخطئه ويعتقد أنه على جهل، يعتقد أنه مشتبه، أنه جاهل، جهل مركب. وأما الحل الثاني والطريقة الثانية والأسلوب الثاني والامتثال الثاني المقترح وهو العمل بالاحتياط، وأما الثانية وهي الأخذ بالاحتياط، فإنه يلزم منه العسر والحرج الشديدان. ما ممكن أن المكلفين يمتثلون الأحكام من خلال الاحتياط، بل يلزم اختلال النظام لو كلف جميع المكلفين بذلك. جميع المكلفين يكلفون بالاحتياط، نظام الكرة الأرضية، نظام البشرية راح يختل، هذا ما ممكن. الاحتياط صعب فهمه وصعب العمل به، وتقدم بالأمس أنه الاحتياط تارة يكون من خلال ترك ما يحتمل حرمته، أو من خلال فعل ما يحتمل وجوبه، أو من خلال التكرار إذا يحتمل تكرار الموارد، أو يحتمل أن الواجب أحد هذه الموارد فيكررها يعيدها، وهذا صعب جدا. وأما الثالثة، الطريقة الثالثة، النقطة الثالثة، الأسلوب الثالث في الامتثال، تقدم في النقطة الثانية أنه لا بد أن نمتثل، نعلم إجمالا بوجود أحكام شرعية تخاطبنا لا يجوز إهمالها. طيب ماذا نفعل؟ إما أن يقلد القائل بالانسداد، يقلد القائل بالانفتاح، أو يحتاط، وهذا صعب جدا. النقطة الثالثة هي الرجوع إلى الأصول العملية في كل مورد، المورد بحسب ما يناسبه. وأما الثالثة وهي الأخذ بالأصل الجاري فلا يصح أيضا لوجود العلم الإجمالي بالتكاليف، عندنا علم إجمالي قطعا نحن مكلفون. هذه الأمور التي نشك فيها إذا أجرينا فيها الأصول، وبعض هذه الأصول استصحاب العدم، بعض هذه الأصول البراءة، إذا أجريناها فيها قطعا سنرتكب الحرام، قطعا سنفعل المحرم، وقطعا سنترك بعض الواجبات. نحن نعلم إجمالا أن الشريعة التي نجهلها، المفروض تقدم في النقطة الأولى الانسداد، هذه الشريعة التي نجهلها في معظم أبواب الفقه، إذا أجرينا فيها البراءة والاستصحاب سنقع في المحرمات، وهذا مخالف للعلم الإجمالي. نعلم إجمالا أن هذه الموارد للبراءة فيها وجوب، هذه الموارد للبراءة فيها حرمة، نعلم إجمالا بذلك، فكيف نستصحب البراءة؟ استصحاب البراءة قطعا سيوقعنا في الحرام. فلا يصح أيضا لوجود العلم الإجمالي بالتكاليف، ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منضمة إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهولة الحكم. واحد يقول أنا أنظر إلى هذه المسألة بما هي هي وأجري استصحاب البراءة فيها، وأنظر للمسألة الثانية بما هي هي وأجري البراءة فيها، وأنظر للمسألة الثالثة بما هي هي وأجري البراءة فيها. يقول ما ممكن، لأنه قطعا عندما أنظر إلى المجموع أعلم بخطئي، وأعلم أني قد أوقعت نفسي في المحرمات، أني تركت بعض الواجبات وفعلت بعض المنهي عنه، بعض المحرمات. والحاصل أن وجود العلم الإجمالي بوجود المحرمات قطعا وجود المحرمات والواجبات في هذه المسائل المشكوكة في جميع المسائل المشكوكة الحكم يمنع من إجراء أصالة البراءة وأصل البراءة والاستصحاب يعني استصحاب العدم ولو في بعضها. مثلا على سبيل المثال أنا أعلم إجمالا بوجود إناء نجس في هذه الأواني الأربعة، عندي أربع أواني قطعا يقينا أحدها نجس ولكن لا أعرفه أي واحد منها بالخصوص، فأمسك الإناء الأول أقول هل هو معلوم النجاسة؟ لا غير معلوم النجاسة، أجربي أصالة البراءة أو استصحاب عدم النجاسة، لم يكن متنجسا في السابق فأستصحب عدم نجاسته. أمسك الثاني وأقول أنه هذا معلوم النجاسة؟ لا غير معلوم النجاسة، فأستصحب عدم تنجسه أو أجري البراءة من نجاسته حكم بالنجاسة. الثالث لوحده كذلك، الرابع لوحده أيضا كذلك، فكلها إذا أجرت فيها أصالة البراءة وشربتها جميعا قطعا شربت النجس أو لا؟ قطعا شربت النجس أو المتنجس حسب، فأوقعت نفسي في الحرام قطعا يقينا، والعلم الإجمالي بوجود أحكام تكاليف إلزامية يمنع من إجراء أصالة البراءة ولو في بعض الموارد، لأنه قد يكون هذه الموارد هي صاحبة المحرمات أو الواجبات. المقدمة الرابعة تقدمت بالأمس على شكل ميزان، أنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل اللي هي النتيجة، هي هذه المقدمة الرابعة في الواقع هي النتيجة، يعني بعد أن بطلت الاحتمالات الثلاثة أو الأساليب الثلاثة في العمل بالحكم الشرعي لا يبقى إلا الأسلوب الرابع اللي هو الأسلوب دال. ليفترض الأخوة، يفترض الأحبة أنه أنا أشاهد شخصين يغرقان، شخصين يغرقان، أحدهما شرير جدا إذا أنقذته سيقتل الناس، فهذا يجب أن أتركه يغرق لكي أنقذ الناس، والثاني إنسان صالح يجب أن أنقذه، ولكن لا أعرفهما بالذات، أعرف أن أحدهما شرير جدا وقاتل والثاني صالح، أعلم بوجود صالح وبوجود قاتل بينهما. طيب هما يغرقان الآن، أيهما أنقذ؟ هل أتركهما معا يموتان؟ قطعا لا، فماذا أفعل؟ أعمل بالظن، العقل يقول أني أعمل بالظن، أيهما أظن أنه الإنسان الصالح؟ أجد الشخص الأول حسن الشكل، حسن الهيئة، عندما أنظر إلى وجهه أجد وجها نورانيا وملامح نورانية تذكرني بالله سبحانه وتعالى، والوجه الثاني وجه مخيف مرعب لا نور فيه، ولكن ليس الأمر دائما كل صاحب وجه مرعب فهو شرير، لا ليس كذلك، وليس كل ما كان الوجه حسنا كان صاحب الوجه إنسان صالح، ولكن هذا إذا أوجد الظن في نفسي فعملت الظن. أحيانا بعض الوجوه لا تتصف بصفات الجمال، ولكن عندما تشاهدها تركن إليها، تسكن إليها، ترتاح إليها النفس، لأن الباطن الحسن ينعكس عليها، ليس هذا مرتبط بصفات الجمال ولكن مرتبط بنورانية والبشاشة والهدوء والدفء الذي يعطيه الوجه وتعطيه الملامح. فإذا شاهدت شخصا بهذه الأوصاف فأظن أنه هو الإنسان الصالح فأعمل بالظن، ولكن هذا الظن ليس بحجة، ولكن بما أنه قد انقطع عني باب العلم وانقطع عني باب العلمي فأعمل بالظن. هذا المثال طبعا لمجرد توضيح الفكرة. المقدمة الرابعة أنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة اللي تقدمت بالأمس على شكل ماذا؟ على شكل ميزان، في كفة 70% مثلا وفي كفة 30%، فبأيهما أعمل؟ بالسبعين أو بالثلاثين؟ طبيعي أعمل بالسبعين، ولكن هذا الظن ليس بحجة في نفسه، ليس ظنا خاصا، لم يقم دليل قطعي على حجيته بخصوصه، ولكنه لا عندي علم لا عندي علمي، ماذا أفعل؟ أعمل بالظن. طبعا ما أعمل بالثلاثين، أعمل بالسبعين على سبيل المثال، ثلاثين وسبعين. وفيها في هذه المسألة عندما يكون عندي ظن في مكان في مورد، وفيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظن لنمثل له بالسبعين أو الخمسة وسبعين أو الثمانين، وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح 5%, 10%, 15%, 20%، أي الموهوم، موهوم يعني ما يقابل المظنون، ظن هذا يسمى وهم. ولا شك في أن الأخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح، إذا أخذ بالثلاثين مقابل السبعين ألام، العقل لا يقبل ذلك، العقلاء لا يقبلون ذلك، ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح عقلان، العقل يقول رجح الراجح على المرجوح. وعليه فيتعين الأخذ بالظن ما لم يقم، ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به. طبعا إذا قام يقين قطع بعدم جواز العمل بظن ما، قطعا لا يجوز العمل به. هذا تقدم في الخطوة الأولى بالأمس قبل الدخول في المقدمات، ذكرت هذه المسألة وأكدت عليها. كالقياس، وهو المطلوب، ما هو المطلوب؟ الأخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به، هذا هو المطلوب. أما قوله وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته يرجع للأصول العملية، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.